وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه أي ما جعل له الكلام من المعنى فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهو معد عن ذلك المعنى. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام. أولها الحقيقة اللغوية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة وثانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة تكون تارة مردودة إلى اللغة أي لسان العرب وتكون تارة مردودة إلى الشرع أي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام. أولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف ومثل له بقوله واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة فبناء المجاز يرجع إلى أصلين أحدهما المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام فمحله الجملة والآخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد فمحله الكلمة وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة. والتحقيق أنه أقسام ثلاثة مجاز بالحذف مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة، وأن الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل صارت الآية ليس مثل مثله شيء، فالنفي هنا مسلط على مثل المثل، فالنفي هنا مسلط على مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل، فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله. وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة، أن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون تلك الدور. فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، لأن القرية لا تكون قرية بوجود أهلها، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو المتسع من الأرض، فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو المتسع من الأرض، فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فسموا الخارج باسم المكان الذي يقصد فيه قضاء الحاجة استقباحا واستخباتا، أن يجعلوا للخارج اسما يختص به. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة. فجعل للجدار لما أراد أن يهوي ويسقط كأنه بمنزلة حي له إرادة فهو لميله يريد أن ينقض أي يريد أن يقع ويسقط وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن التحقيق أن مجاز النقل هو وعاء حاو لها وليس قسيما لهذه الأقسام المذكورة. بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا. فإن القول بإثبات المجاز مطلقا فيه نظر لتخلفه في مواضع يقطع بأن المجاز لا يراد فيها، ومن ذلك آيات الصفات وأحاديثها. فإن أبا عمر ابن عبد البر المالكي نقل إجماع الصحابة والتابعين في كتاب التمهيد على أن المجاز على أنها على الحقيقة، وأن المجاز لا يجري فيها، فحينئذ يمتنع القول بوقوع المجاز مطلقا، وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا. فإن من شم كلام العرب وتغرغر بسننهم فيه وعرف المنقول عنهم في الأشعار والخطب لم يسعه أن يقول بنفي المجاز، ولو قال به وهو من دهاقنة هذا الباب فإنه يجد في نفسه ضرورة لإثباته دعته إلى أن يسميه أسلوبا، فهذا الذي سماه أسلوبا هو مجاز على الحقيقة. لكن هذا المجاز الذي يوجد في تلك الأصناف من كلام العرب شعرا ونثرا لا يمكن معه أن نقول بأن المجاز يقال به مطلقا، كما أننا لم ننفيه مطلقا. وأحسن المسالك هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز وهو قول ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في التحفة العراقية باقتضاب، ثم بسطه في الرسالة المدنية، وهي من آخر ما صنف فكأن منتهى قوله رحمه الله إلى القول بإثباته على هذا الوجه، وإن كان هو وغيره لهم كلام في نفيه، كما أن غيره له كلام في إثباته. وكل المتكلمين في هذه المسألة هم من علماء أهل الشام، لكن تباين أنظارهم بل تباين نظر العالم الواحد في إثبات المجاز ونفيه يدل على جلالة هذه المسألة وعظمها وكبير أثرها في كلام الشرع وكلام العرب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة الفجر، والحمد لله أولا وآخرا. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، أي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهو معد عن ذلك المعنى. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام. أولها الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة، وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع، وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، تكون تارة مردودة إلى اللغة أي لسان العرب، وتكون تارة مردودة إلى الشرع أي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام. أولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف، ومثل له بقوله واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة، فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة، والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بالمفرد، فمحله الكلمة، وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أنه أقسام ثلاثة، مجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة، وأن الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل صارت الآية ليس مثل مثله شيء، فالنفي هنا مسلط على مثل المثل، فالنفي هنا مسلط على مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل، فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله. وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة، أن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله: واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون تلك الدور، فتقدير الكلام: واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، لأن القرية لا تكون قرية بوجود أهلها، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل، وهو قوله: كالغائط فيما يخرج من الإنسان. فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو المتسع من الأرض، فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو المتسع من الأرض، فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فسموا الخارج باسم المكان الذي يقصد فيه قضاء الحاجة، استقباحا واستخباتا أن يجعلوا للخارج اسما يختص به. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي. فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار لما أراد أن يهوي ويسقط كأنه بمنزلة حي له إرادة، كأنه بمنزلة حي له إرادة، فهو لميله يريد أن ينقض، فهو لميله يريد أن ينقض، أي يريد أن يقع ويسقط، أي يريد أن يقع ويسقط. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن التحقيق أن مجاز النقل هو وعاء حاو لها وليس قسيما لهذه الأقسام المذكورة. بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا، فإن القول بإثبات المجاز مطلقا فيه نظر لتخلفه في مواضع يقطع بأن المجاز لا يراد فيها، ومن ذلك آيات الصفات وأحاديثها. فإن أبا عمر ابن عبد البر المالكي نقل إجماع الصحابة والتابعين في كتاب التمهيد على أن المجاز على أنها على الحقيقة، وأن المجاز لا يجري فيها، فحينئذ يمتنع القول بوقوع المجاز مطلقا، وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا. فإن من شم كلام العرب وتغرغر بسننهم فيه وعرف المنقول عنهم في الأشعار والخطب لم يسعه أن يقول بنفي المجاز، ولو قال به وهو من دهاقنة هذا الباب فإنه يجد في نفسه ضرورة لإثباته دعته إلى أن يسميه أسلوبا، فهذا الذي سماه أسلوبا هو مجاز على الحقيقة. لكن هذا المجاز الذي يوجد في تلك الأصناف من كلام العرب شعرا ونثرا لا يمكن معه أن نقول بأن المجاز يقال به مطلقا، كما أننا لم ننفيه مطلقا. وأحسن المسالك هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه. فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، وهو قول ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في التحفة العراقية باقتضاب، ثم بسطه في الرسالة المدنية، وهي من آخر ما صنف، وهي من آخر ما صنف. فكأن منتهى قوله رحمه الله إلى القول بإثباته على هذا الوجه، وإن كان هو وغيره لهم كلام في نفيه، كما أن غيره له كلام في إثباته، وكل المتكلمين في هذه المسألة هم من علماء أهل الشام، لكن تباين أنظارهم بل تباين نظر العالم الواحد في إثبات المجاز ونفيه يدل على جلالة هذه المسألة وعظمها وكبير أثرها في كلام الشرع وكلام العرب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة الفجر، والحمد لله أولا وآخرا.